إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا وإياكم مع تفسير جزء عما ومع مجلسنا المبارك بإذن الله في سورة الأعلى والغاشية. هاتان السورتان اللتان يشرع قراءتهما في صلاتي أو في ركعتي الجمعة، في صلاة الجمعة، وما ذلك إلا أنه يجمعهما مقصد عظيم وهو التذكير، ولذلك اجتمعتا في قوله فذكر، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. لهذا فإن في هاتين السورتين تذكير، وبماذا؟ تذكير بقدرة الله وشأنه خلق شأنه في خلقه، وتذكير أيضا بالآيات المشاهدة، وتذكير بيوم القيامة والوعد والوعيد، الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين. هذه هاتان السورتان اجتمعت على هذه المقاصد. أما سورة الأعلى وهي الأولى منهما فهي مقصدها هو يعني توجيه العبد الإنسان من التعلق بالدنيا إلى التعلق بالله عز وجل والتعلق بالآخرة، يعني أخذ الإنسان وتوجيهه من التعلق بالدنيا ودناءاتها وشهواتها إلى التعلق بالآخرة وإلى الكمالات العليا. ولذلك قال تعالى قد أفلح من تزكى، والتزكي النماء، وافتتحت السورة بقوله سبح اسم ربك الأعلى، كأن الله تعالى يقول انظر إلى ربك الأعلى وليكن هو شأنك وتوجهك واتجاهك. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، تسبيح لله وتنزيه له سبحانه وتعالى بكماله لكونه الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وكلامه وما أنزله على عباده سبحانه وتعالى فهو الأعلى، فكل شيء منه هو الأعلى سبحانه وتعالى، منبثق من اسمه الأعلى عز وجل. قال الله تعالى الذي خلق فسوى، شأنه في خلقه أنه على أكمل شيء، خلق فسوى، خلق كل شيء فهدى، وخلق الإنسان فسواه أحسن خلق، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل شيء، قدر الخير والشر، وقدر المصائب والأحوال والأحداث، وقدر أيضا على عباده تكاليف الدين وتشريع الإسلام والأوامر والنواهي، وهداهم إلى الطريق الأسلم إليها، قدر على المخلوقات ما تكون وهداها إلى سبلها أيا كان نوعها وخلقها. قال تعالى والذي أخرج المرعى، أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواعا وأصنافا من النبات والعشب الكثير، فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات ليكتمل رزقها ومنافعها الدنيوية. قال تعالى فجعله غثاء أحوى، أي هذا النبات الذي ترونه وهو يبتدئ صغيرا ثم يكبر ويثمر ثم يؤول إلى أن يكون أحوى، أي أسود هشيما رميما لا قيمة له، فكذلك أنتم في خلقكم، فكما أن هذا مرعاكم ومأكلكم وهذا زرعكم وطعامكم ونباتكم، فكذلك أنتم تؤولون إلى ما يؤول إليه، فهو تذكير للإنسان بقدرة الله بعد تذكيره بمنته سبحانه وتعالى عليهم. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا بأمر الله تعالى، وهذا دليل على حفظ الله للقرآن في صدر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحيناه إليك في قلبك ونعيه قلبك وصدرك فلا تنساه أبدا بأمر ربك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه بشارة من الله تعالى لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيمكنه من حفظ هذا الكتاب ويعلمه علما عظيما منه لا ينساه أبدا. وهذه وإن كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كل من ارتبط بالوحي فإن الله يجعل له قلبا واعيا يعي به كتاب الله تعالى ويبارك الله تعالى في عقله فيحكمه ويتقنه. ولذلك قيل أن أصحاب القرآن حفظا وعلما هم أبعد الناس عن الهرم في عقولهم لما تعيه عقولهم من كمال ورشد بأمر الله تعالى وحفظ وحيه. قال الله تعالى إلا ما شاء الله يعني إلا ما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ينسيك إياها بنسخه أو بإزالته بأمره سبحانه وتعالى حكمة بالغة. قال الله تعالى بعد ذلك إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومع ذلك أنه يعلم أن يصلح عباده سبحانه وتعالى فلذلك شرع ما أراد ويحكم سبحانه ما يريد. إنه يعلم الجهر وما يخفى يعلم كل شيء من أحوال العباد فيقدر لهم المقادير ويريد لهم ما يريد ويشرع لهم ما يشرع من حكمته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى من كمال حكمته ومن كمال عدله وفضله على عبده نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين قال ونيسرك لليسرى. هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبشره بهذا القرآن وأن هذا القرآن بشرى له كما قال تعالى بشرى للمؤمنين. فمن ارتبط بالقرآن فإن الله ييسره ويبشره ويجعل طريقه ميسرا كله. ولهذا قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن سلك سبيل القرآن فإنه على طريق سهل ميسر بأمر الله. ثم قال الله تعالى بعد هذا التوجيه فذكر أي بأمر ربك ووحيه وشرعه لأوليائه وعباده إن نفعت الذكرى يعني إن ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى في أولئك القوم المستمعين بقدر ما في قلوبهم من الإقبال والرغبة وبقدر ما بقدر ما يحتاجون إليه منها. قال الله تعالى سيذكر من يخشى أي يتقبل هذه الموعظة من هم في من في قلوبهم رغبة وإقبال وتوفيق من الله تعالى وهداية ويتجنبها أي الموعظة والذكرى الأشقى. هذا يدل أيها الأخوة على أن أشقى الناس أبعدهم عن هداية القرآن أبعدهم عن هذا الوحي. كلما ابتعد على الإنسان عن وحي الله كان في شقاء وأهواء لا توصله إلا إلى تعاسته وشقاء. قال الله تعالى في جزاء هذا الذي يصل النار الكبرى أي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة وهي الكبرى بالنسبة للنار الدنيا ولما غيرها من النار. فنار الآخرة هي النار الكبرى بالنسبة لنار الدنيا التي هي جزء من 69 جزءا من النار. هذه النار التي بين يدينا اليوم في الدنيا ليست إلا جزء من 69 جزءا من نار جهنم عياذا بالله تعالى منها ومن حرها وعذابها. قال الله تعالى بعد ذلك قد أفلح من تزكى. هنا بعد هذا التذكير وبعد هذا العرض لآيات الله عز وجل وبعد هذا أيضا البيان قال الله تعالى قد أفلح من تزكى يعني قد فاز وربح من تطهر نفسه من الدنس ونمها بالخير. ولهذا قلت لكم أن هذه السورة فيها نماء وتطهر وزيادة للإنسان. وذكر اسم ربه فصلى يدل على أن التزكية أو ذكر الله تعالى يحتاج إلى قلوب طاهرة، والصلاة أيضا تحتاج إلى تزكي، إلى تطهر. فإقبال الإنسان إلى صلاته ينبغي أن يكون بتهيؤ لقلبه وإقباله على ربه عز وجل، كما أن التزكية تؤول بتطهير القلب تؤول بالإنسان إلى زيادة الذكر. فإذا أردت أن تكون من الذاكرين الله كثيرا، وإذا أردت أن تكون من المحافظين على الصلاة بخشوع وإقبال، فعليك بأن تزكي قلبك، بأن تطهره من ما دنس فيه من الذنوب والخلل والمعاصي. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني بعد هذا العرض وهذا البيان وهذا هذه الحجة الظاهرة، لكن الإنسان الكافر معرض يؤثر للحياة الدنيا مع أن الآخرة مقدمة عليها وهي خير له وأبقى، فهي خير له بنجاته وسعادته وعيشه ونعيمه، وأبقى في خلوده ودوام حاله فيها. ثم قال الله تعالى إن هذا، أي المذكور في هذه السورة من الأوامر والتذكير والموعظة، لفي صحف موسى، يعني هو قد ذكره الله تعالى في تلك الصحف لأنها كلها تذكر باليوم الآخر وتذكر الإنسان بحقيقته. فالكتب السماوية كلها متفقة متحدة على هذا، هذه الأصول، وهذا يؤكد لنا أن التذكير بحقيقة الإنسان والتذكير باليوم الآخر والتذكير بالجزاء والتذكير بحق الله عز وجل والتزكي أمور مؤكدة وحقائق يجب أن تتكرر على الإنسان، ويجب أن يركز عليها الإنسان في علمه وتعليمه. وفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى، وإنما خص موسى إبراهيم وموسى لما أن هذه الصحف قد عانت وفصل فيها الموعظة والتذكير لمن أنزلت عليهم. إذن هذه السورة سورة فيها التذكير، وفيها أيضا أخذ للإنسان من تعلقه بالدنيا ورفعه إلى تعلقه بالآخرة. ثم تأتي السورة الأخرى وهي سورة الغاشية، وهي سورة أيضا تذكر الإنسان بمآله ووعدا وعيدا، وتذكره أيضا بآيات الله وقدرته، ثم تذكره بحساب الله تعالى. قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أتاني، وذلك أنه قد أتاه ما في القرآن من عرض للمشاهد الآخرة وعرض لأحوال النار وما فيها وأحوالها وأهلها. وجوه يومئذ خاشعة من الذل والفضيحة والخزي الذي كان عليها، الذي كان سببه ما كانت عليه في الدنيا من التكذيب. عاملة ناصبة، إما عاملة في الدنيا بما هي عليه وتؤول إلى العذاب الآخرة، وإما هي في النار عاملة ناصبة بما يأتيها من العذاب والشقاء وتحول أحوال أهلها من عذاب إلى عذاب، فهي تاعبة في العذاب، عاملة ناصبة فيه. قال الله تعالى وجوه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أعوذ بالله، شديدة الحرارة تحيط به من كل مكان، تسقى من عين آنية، هذا شرابهم، وتسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه عياذا بالله، فهذا شرابهم. وأما طعامهم فقال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وذلك لأن المقصود من الطعام أصلا الطعام مقصود منه أمرين، الأمر الأول أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألم الجوع، وإما أن يسمن بدنه من الهزال. وأما هذا الطعام في نار جهنم ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة، ضريع والنتن والخسة عياذا بالله، لا يغني من جوع لما فيه من حرارة ومن حرارة وشدة. ثم انتقل السياق إلى نعيم أهل الجنة، فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة جرت عليها نظرة النعيم بما أنعم الله عليها من حال وسرور ونعيم وبهجة في الجنة، ذلك لسعيها، لسعيها أي ما قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان إلى خلقه، راضية بذلك العمل، راضية بجزاء الله تعالى لها وما أكرمها الله تعالى بها من النعيم في جنة. هذه الجنة جامعة لأنواع النعيم الذي أكرم الله تعالى به عباده، عالية في محلها ومنزلها، فمحلها في أعلى عليين ومنازلها مساكن عالية لها غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الأنهار والجنان والقصور. قال الله تعالى: في جنة عالية قطوفها، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في تلك الجنة كلمة لغو أو باطل، فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم كله حق وطيب، وهدوا إلى الطيب من القول كما جاء، كما قال الله تعالى: لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، والعين هنا المقصود بها اسم جنس، يعني عيون جارية يفجر منها، يفجرون منها ويصرفون منها ويشربون كيفما شاءوا إلى أي شيء شاءوا. قال الله تعالى: فيها سرر مرفوعة، السرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وما عليها من الفرش اللينة الوطيئة، يقابلهم عليها أهلها وأهلهم وأزواجهم، وأكواب موضوعة أي كواب مليئة شرابا لذيذا موضوع أمامهم بين أيديهم، يتذوقونه متى شاءوا ومتى أرادوا وبأي ملذة وأي ذوق أرادوا. قال الله تعالى: ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، وقد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا على عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم، بل هي قد صفت موضوعة. ثم قال الله: وزرابي مبثوثة، والزرابي هي الفرش والبسط، الحسان المبثوثة في كل مكان، والزرابي هي من أجود وأعلى وأغلى الأثمان في فرش الدنيا، فكيف هي في الآخرة. ثم يقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هنا انتقال إلى آيات الله المشاهدة المثبتة لقدرة الله تعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والإبل لا شك أنا من عظيم خلق الله تعالى فيها، وفيها أسرار عظيمة لمن تأملها، وإلى السماء كيف رفعت ببنائها وعظمتها وجمالها وزينتها، وإلى الجبال كيف نصبت بقوتها ومتانتها وثباتها وثبات الأرض عليها، وإلى الأرض كيف سطحت فهيئت للإنسان ومهدت وسخرت لهم نباتا وبنيانا وسلوكا في طرقها. فقال الله تعالى بعد هذا التذكير: فذكر إنما أنت مذكر، ذكر بهذه هذا البيان وهذه الموعظة وهذا التذكير وهذه الآيات، إنما أنت فقط مذكر لهم، وإلا الهداية من الله تعالى عليه لهم، والهداية من الله تعالى وحده سبحانه وتعالى. لذلك قال بعدها: لست عليهم بمسيطر، أي لن تسيطر عليهم بالإيمان، لن تستطيع أن تكون سبب في إيمانهم وهدايتهم إلا من تولى وكفر، وهذا الاستثناء منقطع، فليس النبي صلى الله عليه وسلم مسيطر على من كفر، وإنما المقصود إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي أن الله تعالى هو الذي سيجازيهم على هذا الكفران والنكور والإعراض بعد البيان والتذكير. إن إلينا إيابهم فمرجعنا إلى الله تعالى ومآلنا إليه. ثم قال الله تعالى: ثم إن علينا حسابهم. فكل من قامت عليه الحجة وبلغه القرآن فهو سيلاقي ربه وسيجازى على ما كان عليه. نسأل الله تعالى ييسر حسابنا ويجعلنا من المتذكرين بالقرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.